مع إذا عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم.
فاسمع إذا عذب الحديث وحسنه
لغة القلوب دواء نفس تألم.
ورواق روحك في التماس هداية
تأتي إليك من السماء فترحم قلبي يحن إلى جنان تزهر
والدمع عطرا سابحا يتبسم. اسمع لخير نصيحة من عالم
يرجو سرورا ترتضيه وتنعم.
فاسمع إذا.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أسعد قلوبنا بطاعتك، اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين برحمتك، اللهم هب لنا السرور الذي نرجوه ونرتضيه وننعم به في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات الكريمات إلى لقاء جديد من لقاءات النسائم التي إنما تكون اللغة فيها لغة القلوب ويكون الحديث فيها من القلب إلى القلب. نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا ويطهرها ويعمرها بطاعته وبمرضاته، وأن يصرف عنا وعنكم كل أذى ومكروه وسوء، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وحديثنا موصول ولا يمل حول حقوق الأخوة في الله عز وجل، وحديثنا الليلة عن خلق من الأخلاق الكريمة التي يجب أن يتحلى بها المؤمن مع إخوانه المؤمنين حتى يعيش حياة الأمان والصفاء والمودة والاستقرار. إذا فقد هذا الخلق ضاقت النفوس وتعقدت الأمور وفسدت الطباع وساءت الأخلاق وفسدت معاملات الناس ولم يحتمل أحد أحدا. إن طبيعة البشر أيها الإخوة الكرام مجبولة على أن الإنسان عبد يصيب ويخطئ ويذنب ويتوب ويعصي ويستغفر ويزل ويهفو ويحتاج إلى من يصفح ويعفو، وما من عصمة لأحد من الخلق إلا لنبي من الأنبياء، وقد دفنت العصمة يوم دفن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فلا عصمة لأحد من الناس بعده. وكل إنسان منا لا ريب أنه أحوج ما يكون إلى أن يصفح عنه ويعفى عنه ويغفر له. ويحتاج العبد إذا أخطأ في حق من يقدر على عقوبته أن يكظم هذا القادر غيظه عن معاقبته ليرحم ضعفه البشري وطبيعته الإنسانية. كل منا يحتاج إلى هذا، وعلى هذا فيجب أن يتحلى الجميع بهذا الخلق الكريم. هذا الخلق هو كظم الغيظ، وكظم الغيظ درجة عالية من درجات الحلم والصفح والعفو. وكظم الغيظ أول هذا الأمر، أو أول هذه الأمور، أن تكظم غيظك داخل نفسك، وأن تمسكه في قلبك وتكتمه داخل سريرتك. وهذا شيء عسير جدا على النفس، وخصوصا إذا كان الإنسان قادرا على أن ينتقم وقادرا على أن يعاقب، لكنه يكظم غيظه ويمسك نفسه. إن في هذا لمشقة على النفس عظيمة، ولهذا كان الأجر عظيما كما سنرى. فحديثنا الليلة إذن عن كظم الغيظ. قال الله تبارك وتعالى، وأنا أتلو هذه الآيات الكريمة بما فيها من الصفات الكريمة التي نسأل الله أن نكون من أهلها، قال عز وجل:
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين.
آيات كريمة وصفات كريمة لهؤلاء المتقين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ومن بين هذه الصفات قال عز وجل: والكاظمين الغيظ. الكاظمين الغيظ الذين يتحملونه داخل أنفسهم ولا يعاملون الناس به. قال المناوي: الكظم الإمساك على ما في النفس من صفح أو غيظ. الإمساك على ما في النفس، الإنسان بيمسك نفسه، فلا لسانه بيتكلم ولا يده تبطش ولا يحدث شيئا. وجاء في لسان العرب الغيظ الغضب، وقيل هو أشد منه، وقيل هو ثورته وأوله، يعني أول ما بيشتد الغضب ده اسمه غيظ، يقال غاظه فاغتاظ وغيظه فتغيظ. وفي حديث أم زرع وغيظ جارتها لأنها ترى من حسنها ما يغيظها. إذن فهذا هو الغيظ، هو شدة الغضب في النفس، لأن الغضب شدته إنما تكون في أوله، أول ما يغضب الإنسان، وبعدين بعد فترة يبدأ يهدأ وتستقر أموره ويبدأ يراجع نفسه في الكلام الذي قاله والذي خرج منه. قال المناوي: الغيظ أشد الغضب، وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من ثوران دم قلبه، وقيل هو الغضب المحيط بالكبد، وهو أشد الحنق، يعني أشد ما يكون من الغيظ. والمفسرون لما تحدثوا عن قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ ذكروا قريبا من هذا المعنى. قال القرطبي: كظم الغيظ رده في الجوف والسكوت عليه وعدم إظهاره مع قدرة الكاظم على الإيقاع بعدوه. معنى جميل. يبقى هو اللي بيكظم غيظه ده بيرده، يقول لك رده في الجوف، فكأن الجوف كله، جوف الإنسان وجسمه كله بيتأثر بهذا الغيظ، وهذا الغضب يجي يطلعه، يريد أن يخرجه فيرده مرة أخرى إلى جوفه ولا يظهره، مع أنه قادر على أنه يظهر هذا الغيظ ويوقع بصاحبه أو بالذي يعني غاظه ما يوقعه، لكنه يتحمل ذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وقد ذكروا فروقا بين الغيظ والغضب، وذكروا أن الغضب إنما يكون يعني إذا يعني إنما يكون بالفعل، الإنسان لما بيغضب بيبدأ يظهر الغضب على أخلاقه وعلى فلتات لسانه، وإذا كان قادرا ينتقم بإيديه أو يعاقب أو يؤمر بسجن فلان أو عقوبة فلان، هذا غضب. أما الغيظ فهو إنما يكون شعورا داخل النفس لا يخرج عنها، لأن الإنسان يكظمه فإذا خرج أصبح غضبا. وذكروا يعني بعض الفروق حول هذا المعنى بين الغيظ وبين الغضب. نحن كالعادة إنما نعيش في لقائنا هذا مع كلام ربنا ومع هدي نبينا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل في كتابه العظيم:
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذن إذا أردت أن تنفذ غيظك فنفذه على قدر ما أصابك من غيظ صاحبك، إنما يكون العقوبة على مثل ما أصابك. ثم يأمرك عز وجل وينصحك ويدلك على ما هو أرشد وأولى وأحسن، فيقول: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وكظم الغيظ إنما هو من أكبر أنواع الصبر ومن أشد أنواع الحلم، ولهذا كان الصابرون لهم مقامهم عند ربهم تبارك وتعالى، ولذا قال لهم عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولا يصبر الصابر إلا وهو يتألم في داخل نفسه ألما شديدا، لا لكنه ينتظر الفرج من الله في الدنيا وحسن العاقبة من الله في الآخرة. وأما الأحاديث فهي كثيرة في هذا المعنى العظيم. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، وهذا حديث عظيم مشتمل على مجموعة من حقوق الأخوة في الله، ولذا أذكر الحديث كله وفيه الشاهد الذي نريد. قال يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله تعالى؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام، وتأمل إلى هذه المعاني الغالية، قال ومن كف غضبه ستر الله عورته. سبحان الله، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أو يثبتها له، ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. فتأملوا إلى هذا الحديث العظيم، والشاهد الذي نريده قوله عليه الصلاة والسلام، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. لما تيجي كده فكر، طب ليه الحديث هذا؟ الحديث أولا رواه الطبراني، وقال الألباني رحمه الله رواه ابن أبي الدنيا وابن عساكر، وله أسانيد، وهذا الإسناد حسن الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لما تيجي تفكر، من كف غضبه ستر الله عورته، ليه؟ لأنه في الغالب الإنسان إذا غضب فضح. سبحان الله، في الغالب إذا غضب الإنسان على أخيه فضحه وكشف له المستور، وبدأ يتكلم يقول له أقول ولا أسكت، أقول إن أنت بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتسوي كذا، وقلت على فلان كذا، وعملت الموقف الفلاني في الوقت الفلاني. طب خلاص، ما أنت قلت، هتقول إيه بقى؟ ده الكلام ده فين؟ في وقت الغضب. فلما الإنسان يغضب ويمسك نفسه، يبقى هو كده ستر أخاه ولم يفضح عورته، ما تكلمش عليه، فيكون جزاؤه من جنس عمله ستر الله عورته. والشاهد الآخر الجميل قوله عليه الصلاة والسلام، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ممكن ينفذ غيظه، إيه المشكلة؟ أنا ممكن، أنا قادر أن أعمل ده، بس مش هعمله، أكظم غيظي. وكظم الغيظ ده ألم في النفس. شو عشان كده أقول ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. طب ليه؟ إيه يعني إيه الرابط ما بين كظم الغيظ وما بين الرجاء يوم القيامة؟ الرابط هو إنه هو أن الجزاء من جنس العمل، لأن كظم الغيظ في الدنيا ده شدة ألم وصعوبة واحتقان في داخل النفس واحتراق في داخل القلب، قلب مشتعل عاوز يفضفض، عاوز يطلع اللي جواه، عاوز ينفجر في اللي قدامه، فبيتألم وهو ماسك نفسه. فيكون المقابل انه طبعا اذا فعل هذا ابتغاء وجه الله عز وجل، يكون المقابل في الوقت الذي يتألم الناس فيه، الناس خايفة ومتألمة ومرعوبة ومتغيظة ومشتعلة القلوب في يوم القيامة، هذا يكون قلبه مملوءا بالرجاء والأمل في رحمة الله عز وجل، ولا أنفع للقلب ولا أسعد للنفس من أن يكون رجاؤه في الله قويا، وخصوصا إمتى؟ يوم القيامة. يبقى الناس كلها خايفة وهو مطمئن. كل ده بإيه؟ بأنه كظم غيظا في وقت معين كان قادر إن هو ينفذه، كان قادر إن هو ينتقم من اللي قدامه، لكنه صبر عليه وتحمل. قال الله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فقال في البداية إيه؟ صبر، لأنه المغفرة لا تأتي إلا بعد صبر وتحمل ومشقة، وبعدين يقول لك خلاص عفوت عنه. كما يذكر عن, عن, عن بعض الخلفاء أنه جاءته جارية بمرق أو بماء يغلي، فسقط الماء على هذا الخليفة أو هذا الأمير، فطبعا أمر شديد جدا جدا، فنظرت إليه وقد اشتد غضبه، قالت: يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. طبعا كظمت غيظي دي الواحد بيغلي من جوه بس خلاص. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. زكية برضو. قالت: والله يحب المحسنين. قال: أنت حرة لله تعالى. هو ده الارتقاء من عال إلى أعلى. فهذا قوله عليه الصلاة والسلام: ومن كظم غيظه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. وروى ابن ماجة وأحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. شوف، جرعة، جرعة تدلك على انه يتجرع المرارة، يتجرع شدة المرارة، وليست هناك جرعة اعظم اجرا عند الله سبحانه في هذه المرارات التي يتجرعها الانسان بانواعها اعظم من جرعة غيظ كظمها عبد مسكها في نفسه وما طلعهاش ولا نفذها، بس بشرط أن يكون هذا إيه؟ ابتغاء وجه الله عز وجل، ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وروى البخاري ومسلم عن سليمان بن سرد رضي الله عنه أنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، متألم وبقى بيغضب والاثنين بيشتموا بعض. استب رجلان، في واحد منهم بقى بدأت تظهر عليه العلامات، تحمر عينيه وأوداجه تنتفخ وبدأ يغضب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو قال الكلمة دي هيهدى، نفسيته تهدى. فقال الرجل: وهل ترى بي من جنون؟ برضو الغضب شد عليه فخلى حتى ما يستوعبش كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، الشديد مش اللي هو القوي أبو عضلات اللي يقدر يضرب ويعمل ويسوي، ليس هذا هو الشديد، ليس هذا هو الرجل الحقيقي، إنما الشديد هو إيه؟ هو الذي يملك نفسه عند الغضب، هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذه المعاني الذي العظيمة إذا تأملها الإنسان، هذا هو الرجل الحقيقي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الشديد بحق الذي يستطيع أن يتحكم في أعصابه وأن يضغط على نفسه، وهذا أمر شديد على النفس، ليس هينا على الإنسان أن يعني يتحمل الغضب، وإنما هو أمر شديد قاسي على النفس جدا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله عز وجل يوم القيامة حتى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. الله أكبر. من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله عز وجل يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. لما تيجي برضو تتأمل في هذا المعنى العظيم، ايه دخل الحور العين بواحد بيكظم غيظه؟ يعني كظم الغيظ يكون في المقابل انه خلاص عفى الله عنه وغفر الله له وهكذا. لكن لماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام دعاه الله عز وجل ليخيره من الحور العين ما شاء؟ ما شأن الحور العين بمثل هذا؟ فيبين عليه الصلاة والسلام انه زي ما قلنا انه شدة الكظم الغيظ ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ألم شديد يتحمله الإنسان، ألم. ولهذا سيكون المقابل، يكون المقابل أن يعفو الله تبارك وتعالى عن هذا العبد، وإنه يوم القيامة يملأ الله تبارك وتعالى قلبه أو يسعد الله تبارك وتعالى قلبه بالحور العين على قد الألم اللي هو تحمله في الدنيا، على قدر الألم الذي تحمله في الدنيا يكون كرم الله تبارك وتعالى على العبد. وأيضا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغضب. قال: زدني. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قال: زدني. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغضب. فجعل يرددها عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل: لا تغضب، لا تغضب. إذن فكلما استطعت أن تمسك غضبك كلما كان هذا أنفع لك في أمر دينك وأمر دنياك وأمر آخرتك. وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ يبقى غاظوا في شيء معين، هذا الرجل غاظ أبا بكر ويريد أبو برزة أن ينتصر لأبي بكر كما كان عمر رضي الله عنه ينتصر للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: فأذهبت كلمتي غضبه. أنا بمجرد ما قلت الكلمة مش اشتد بقى الغضب وقال له أيوة طير رقبته وخلاص ويروح، لا، لما قال الكلمة دي أبو بكر نفسه أفاق من غضبه، فقام فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنفا؟ أنت كنت ناوي تعمل إيه؟ قلت: إذن لي أضرب عنقه. قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ لو أنا كنت قلت لك أضربه بالسيف كنت فعلا تضربه؟ قلت: نعم. قال: لا والله، ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الوحيد اللي ممكن لما تغضب له تغضب من أجله فتقتل الذي أغضبه، الوحيد اللي كده هو رسول الله، لأن التعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو تعرض لدين الله تبارك وتعالى في قمته، وبالتالي فتنتصر له. أما أبو بكر وغيره رضي الله عنه فلا ينتقم ولا يقتل أحدا إلا بالثلاث حاجات اللي حددها النبي عليه الصلاة والسلام: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للإيه؟ للجماعة. هذا فقط. أما حد تاني حد يغضب له، لا يغضب إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. و من المعاني الجميلة أيضا والقصص الجميلة في هذا المعنى معنى كظم الغيظ. قال أبو وائل القاص: دخلت على عروة بن محمد ابن السعدي فكلمه رجل فأغضبه، فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ، فقال: حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء. إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. والحديث رواه أبو داود وأحمد، وذكره ابن الأثير في جامع الأصول، وقال محققه: إسناده حسن. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الناس في حلمه، وأعظم الناس في كظمه لغيظه عليه الصلاة والسلام. من نماذجه الرائعة ومن صور حلمه وكظمه للغيظ ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية. النبي عليه الصلاة والسلام لابس رداء من نجران، الحاشية من جوه بتاعته غليظة صعبة خشنة جدا. قال: فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، شد كده من الايه، من الثوب صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. تصور إنسان يجي يكلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة في غاية السخافة والشدة والجلافة، يشد النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة أن صفحة عنقه تتأثر بشدة جذبة الراجل ليه كده، وقول له: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك، مش فلوسك، ده مال الله عندك. وبعدين يقول له: يا محمد كده، مش يقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ومع كل هذا بهدوء جدا 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 يقول أنس: قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. بس خلاص، خلص الموضوع، انتهت كده. ضحك عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف. نعم، في هذا الموقف يضحك صلى الله عليه وسلم. شوف كظم الغيظ بقى، ده عدى مرحلة كظم الغيظ بكتير. ده كظم غيظ وحلم وعفو وجزاء، يعني جزاء السيئة بالإحسان. يعني سبحان الله، الأصل إيه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يكظم غيظه ويحلم على الرجل ويعفو عنه ويجازيه عن السيئة بحسنة، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فهذا من أخبار حلمه عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من اتقى الله لم يشف غيظه. اللي يتقي الله ما يشفش غيظه، اللي يشتفي دوت دايما هذا دليل على ضعف تقواه. لكن الذي لا يشفي غيظه، معنى كده انه بيكتمه جواه ويفعل هذا لله، فهذا ممن يتقون الله، جعلنا الله منهم. عشان كده ربنا لما وصف المتقين كان من صفتهم ايه؟ والكاظمين الغيظ. قال: ومن خاف الله لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. كان يبقى فيه ردود الإنسان يقدر يردها أشد من كده بكتير، بس الإنسان لما يخاف ربنا يكف عما يريد أن يفعله. وهذا موقف آخر من مواقف حلم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أو هذا الذي ذكرناه الآن. يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا أو شبانا. شوف عمر رضي الله عنه اللي حواليه اللي بيستشيرهم مين؟ قراء القرآن، أهل القرآن، هم دول المستشارين بتوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. عشان كده يعني قامت الدنيا بعدله وعدل حفيده عمر بن عبد العزيز من بعده، وبعد كده خلاص بقى وداعا للعدل، إلا فيما يعني إيه بيجي كده في بعض الخلفاء وبعض المواقف، والله المستعان. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. أنت لك مكان عند عمر اللي هو أمير المؤمنين، فيعني إذن لي كده أو خد لي الإذن منه عشان أدخل عليه. قال: سأستأذن لك عليه. فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال، خد بالك شوف بقى واجه عمر الخطاب ازاي، بيتكلم مين؟ عمر بن الخطاب، يقول له: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. بتقول الكلام ده لعمر بن الخطاب اللي يذكر عنه ان الصبيان لما كانوا يمشوا وراه في الطريق يقولوا له: اتق الله يا عمر، لما يحبوا يبكوه يقولوا له: اتق الله يا عمر، فيبكي. انت جاي تقول له انت ما لا تعطينا الجزل، ما تقسمش بيننا بالسوية، ولا تحكم فينا بالعدل. قال: فغضب عمر حتى هم به، فقال له الحر، حر بقى ابن قيس اللي هو مدخله اصلا مديله الاذن هيلحقه قبل ما عمر ينفذ في غضبه: يا امير المؤمنين، ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وان هذا من الجاهلين. والله بيقول بقى: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه وارضاه. بمجرد ما سمع الكلمة قال له: يا امير المؤمنين، انت متغاظ من ده؟ دوت ما يعرفش حاجة ولا يملك حاجة ومن الجاهلين، وتلا عليه الآية. بمجرد ما تلا عليه الآية سكن غضبه رضي الله عنه. فهذا من أروع ما يكون في كظم الغيظ، أن تذكر بالله عز وجل فتسكت وتهدأ. إنه لما اللي قدامك يقول لك: طب استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، مش تقول له: بقول لك إيه، هو الشيطان ده مش ركبنا أنا لوحدي، ما هو ركبك أنت كمان. لا، وإنما قال لك استعيذ، خلاص استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. النفوس يا أخوانا بتبقى شايلة كتير قوي قوي، فيجب أن يرحم بعضنا بعضا. وخذ هذا الموقف الآخر جميل من مواقف وحياة أبي ذر رضي الله عنه أرضاه. واحد يعني من العمال عند أبي ذر متعمد يغيظه. شوف بيقول له إيه، موقف يعني غريب قوي. جاء غلام لأبي ذر رضي الله عنه وقد كسر رجل شاة له، مسك رجل الشاة وكسر رجلها. فقال له: من كسر رجل هذه؟ ما يقول له إيه بقى؟ مش يقول له: أنا، وأنا آسف والله ما كنتش أقصد مثلا، لا، ده بيقول له: أنا فعلته عمدا لأغيظك، لأغيظك فتضربني فتأثم. تخيل في واحد عاوز يركب الناس ذنوب كده، هو قاعد كده: أنا عايز فلان ده يقع في ذنب دلوقتي. أنا بيقول له: أنا فعلته لأغيظك فتضربني فتأثم. موقف زي كده ايه بقى؟ ممكن يقول له: طب انا هضربك ومش هأثم. ليه؟ لان انت غلام عندي وافسدت شيئا، وانا انما اضربك عقوبة على ما فعلت وتأديبا لك، مش كده؟ كان ممكن يقول كده. لكن ابا ذر قال، شوف قال له ايه، قال: لأغيظن من حرضك على غيظي، اللي هو مين؟ الشيطان. احسنت. قال: لأغيظن من حرضك على غيظي فأعتقه. أعتق الغلام، يلا. مش هو قال لك اعمل كده؟ طيب يلا مع السلام. سبحان الله. ومن هذه المواقف أيضا موقف للصحابي الجليل عدي بن حاتم رضي الله عنه، شتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت، فلما فرغ من مقالته قال، شوف عدي بن حاتم بيقول له ايه، بيقول له إن كان بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك تقول هذا، إن سمعوك تقول هذا الذي تقوله، هذا السباب، لم يرضوا. بس كده، أنا خايف عليك، شوف المعنى، أنا خايف عليك، الحق نفسك وامشي دلوقتي، لأنه لو عندك حاجة تانية قولها قبل ما الشباب يجوا يسمعوك هم اللي يغضبوا. أنا بالنسبة لي ولا كأنك قلت حاجة، ده أعلى ما يكون من كظم الغيظ والحلم عن الناس. قال رجل لوهب بن منبه رحمه الله تعالى: إن فلانا شتمك. ده بقى جاي يقول له، بقى جاي عشان ياخد عنده يعني مكانه، وقال يعني إيه، بيتقرب إليه، يقول له ده فلان بيشتمك وبقول عليك. شوف رد قال له إيه، فقال: ما وجد الشيطان بريدا غيرك. انت البريد اللي جات وصل لي الشتيمه، الشيطان ما لقاش حد غيرك يوصل له الكلام، يوصل لي الكلام دوت من خلالك. وامر عمر بن عبد العزيز بضرب رجل، ثم قرأ قوله تعالى: والكاظمين الغيظ، فقال لغلامه: خلي عنه، سيبه ما تعملوش حاجه، خلي عنه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام ألين الناس وأرفق الناس صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان فظا، ولو كان غليظ القلب على الناس من حوله لم يتحمل الناس ذلك. لو كان غليظ القلب صلى الله عليه وسلم كما قال الله لانفضوا إيه، لانفضوا من حولك. فهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين تربوا في مدرسته، تربوا في مدرسته، وتربوا على يده الشريفة الكريمة عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه أخلاقهم، وكانت هذه معاملاتهم التي يتعاملون بها. ونحن أحوج ما نكون إلى التخلق بأخلاق حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يتعلق بهذا الباب أيضا ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. المهم ان هو يغير الايه، يغير الموضع. وقال محمد بن كعب رضي الله تعالى عنه: ثلاث من كن فيه استكمل الايمان بالله: اذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل، واذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، هو ده، واذا قدر لم يتناول ما ليس له. واذا غضب لم يتناول ما ليس له. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لرجل أسمعه كلاما، قال له كلام شديد: يا هذا لا تغرقن في سبنا، ما تزودش، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله عز وجل فيه. وشتم رجل الإمام الشعبي فقال: إن كنت كما قلت فغفر الله لي. شوف، إن كنت أنا كما قلت زي ما تشتمتني فغفر الله لي، وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك. وذكر عن عائشة أو غيرها أنها اغتاظت على خادم لها ثم رجعت إلى نفسها فقالت: لله در التقوى، ما تركت لذي غيظ شفاء. زي ما عمر رضي الله عنه قال كده: من يتقي الله لم يشف إيه؟ غيظه. ومن لأن من صفات المتقين والكاظمين الغيظ. وقسم معاوية رضي الله عنه قطافا، فأعطى شيخا من أهل دمشق قطيفة فلم تعجبه، راجل عجوز كده اداله ايه؟ قطيفه من القطايف، القطاف اللي كانت بيوزعها، مش قطايف اللي بتتاكل يعني، لا قطيف القماش المعروف، فثوب يعني، فحلف ان يضرب بها راس معاويه. تخيلوا، اداله العطيه وقال انه هيضربه، هيجي يضربه خليفه بقى ولا الامير، وطول عمره امير رضي الله عنه. قال فاتاه فاخبره، فقال له معاويه: اوف بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ. يا سلام، اوف بنذرك، خد يا عم اللي انت عايزه، لكن ليرفق الشيخ بالايه؟ بالشيخ. وحكي ان رجلا قال لضرار ابن القعقاع: والله لو قلت واحدة لتسمعن عشرة. فقال له ضرار: والله لو قلت عشرا لم تسمع واحدة. يقول الشاعر:
وكنت إذا الصديق أراد غيظي وشرقني على ظمأ بريقي غفرت ذنوبه وكظمت غيظي مخافة أن أعيش بلا صديقي إذا ما طاش حلمك عن عدو وهان عليك هجران الصديق فلست إذن أخا عفو وصفح فلست إذن أخا عفو وصفح ولا لأخ على عهد وثيق إذا زل الرفيق وأنت ممن بلا رفق بقيت بلا رفيق إذا أنت اتخذت أخا جديدا لما أنكرت من خلق عتيق فما تدري لعلك مستجير من الرمضاء فر إلى الحريق فكم من سالك لطريق أمن أتاه ما يحاذر في الطريق.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم تول أمرنا واجبر كسرنا وأحسن خلاصنا وعجل فرجنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، يا رب رفقا ولا تشمت بنا أحدا. اللهم تول أمرنا وأنت أرحم الراحمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وسبحان الله، لقاؤكم يذهب الهموم ومفارقتكم تردها إلى الإنسان من جديد. صرف الله عني وعنكم الهموم والكروب وغفر لي ولكم الذنوب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإني أحبكم في الله.
اسمع إذن عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم. اسمع إذن عذب الحديث وحسنه لغة القلوب بدواء نفس تألم
وروى روحك في التماس هداية
تأتي إليك من السماء فترحم قلبي يحن إلى جنان تسهر
وردا عطرا سابحا يتبسم اسمع لخير نصيحة من عالم
يرجو سرورا ترتضيه وتنعم
فاسمع إذن